على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لفهم كتابه والعلم به والعمل. نواصل حديثنا أيها الإخوة في هذا المجلس، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، آية 144. هذه الآية أيها الإخوة وما بعدها واردة في الأمر الصريح باستقبال القبلة، واردة في الأمر الصريح باستقبال البيت الحرام بعد التأكيد وتكرار الأمر والتهيئة إليه، وبعد أن مهد الله عز وجل لذلك بعدة ممهدات كما ذكرنا قبل ذلك، كما قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، أي له أن يولي من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وقوله: سيقول السفهاء من الناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كل ذلك تهيئة لهذه الأمة لأن تتلقى أمر الله عز وجل بالقبول والتسليم والانقياد التام والطمأنينة التامة في مواجهة ما يلاقونه من استهزاء وسخرية وكيد المنافقين واليهود. ولذلك جاء الخطاب هنا للنبي مباشرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لاحظوا أيها الأحبة أن الله تعالى قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهذا يدل على عناية الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الله تعالى قال: قد نرى تقلب وجهك، يعني نرى أنك تتطلع إلى ربك إلى أن يحولك من بيت المقدس إلى البيت الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مهد الأمر وذكر إبراهيم وذكر بناء البيت وذكر إسماعيل وبناءه مع إبراهيم، تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلة أبيه. وقيل كان علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علم أهل الكتاب أنهم في كتبهم أنه آخر نبي سيكون قبلته البيت الحرام. وقيل أن الله تعالى أخبره أو جبريل، على كل حال الروايات في هذا والأقوال مختلفة. فقوله: قد نرى تقلب وجهك، ولم يقل قد نعلم، فهذا يدل على عناية ربانية بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على كريم وعظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. كيف ذلك؟ تصوروا يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد ويتطلع إلى أن يحول إلى البيت الحرام، لكنه لم يسأل ربه. لماذا؟ أدبا منه عليه الصلاة والسلام في أن يسأل ربه شيئا يخشى أن يكون كلفة على نفسه أو على أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه أن يكثروا السؤال، فلم يستعجل عليه الصلاة والسلام سؤال ربه، وإنما كان تطلعا وترقبا له، وهذه هي عادته عليه الصلاة والسلام في جميع أمر التشريع، لا يسأل ربه تشريع أمر من الأمور، بل ينهى عن كثرة السؤال المؤدي لذلك، خشية أن تعجز أمته أو تضعف عن القيام به فيكون أعظم حجة عليها. وهذا من عظيم حكمته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الأحبة قول الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها. التعبير في قوله لنولينك ماذا يفيد؟ لم يقل لنصرفنك أو لنحولنك. التولية تدل على ولاية، ولاية وعناية ربانية من الله عز وجل بنبيه. فلنولينك يعني بمعنى سنمنحك رعاية وكرما وشرفا قبلة، أشرف قبلة. فقوله لنولينك من الولاية والرعاية التي تشمل التكريم والتشريف. وفي هذا أيها الإخوة إشعار بتولي هذه الأمة أمر البيت كله وتولي عهده، وأنه سيكون هذا البيت قبلتهم دون غيرهم أو من تبعهم. وفيه أيضا بشارة بقرب زوال أمر قريش، لأنه إذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم أمر البيت ويدخل في ولايته رعايته فإن ذلك مؤذن بقرب زوال أمر قريش، وهو بشرى من الله النبي. ثم تأملوا أيها الإخوة، قال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، لم يقل هنا تهواها أو تحبها أو نحو ذلك، قال ترضاها. وما معنى ترضاها؟ الرضا يا أخواني رغبة ومحبة ناشئة عن تعقل، يعني رضيت بالشيء يعني بعد أن عرفت أنه هو المصلحة التامة وهو الذي هو يناسب حالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر وأن ذلك قبلة أبيه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أبواه، فرضي أن تكون تلك القبلة هي قبلة أمته. فقال الله عز وجل ترضاها ولم يقل تهواها أو تحبها، فما أعظم هذا التعبير. ثم قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فخص الأمر ابتداء إليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو المبلغ وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو الأصل في التبليغ وأمته متبلغة عنه أو متبعة له في ذلك الأمر. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في هذه الآية نأخذ عدة أحكام أيها الإخوة، وهو أولا قبل هذه الأحكام نلحظ أن الله قال فولي وجهك، ويدل على هذا نأخذ منه حكما، هو لزوم تولي الإنسان وجهه إلى القبلة وعدم جواز الالتفات في الصلاة، قد جاءت السنة بذلك، وإن كانت جاءت السنة بذلك بعد فترة من الصلاة. فهذا دليل يمكن أن نستنبطه من هذه الآية. قوله شطر المسجد الحرام ولم يقل عين المسجد الحرام، ماذا يدل عليه؟ يدل على أن لزوم الواجب على في الاستقبال جهة القبلة لمن لم يكن معاينا لها. والآية نازلة في أين نزلت؟ في المدينة، وفي المدينة لا يمكن معاينة الكعبة فيها. فقال هنا شطر المسجد الحرام، والشطر هو الجهة، هو الجهة، كأنه قال فولي وجهك جهة القبلة. فيؤخذ من هذا حكم، وهو لزوم استقبال جهة القبلة لا عين القبلة لمن لم يكن معاينا لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي في المدينة، يعني الجهة ما بين المشرق والمغرب كل هذا الاتجاه قبلة لأهل المدينة بين المشرق والمغرب، أما نحن فما بين الشمال والجنوب من جهة الغرب. فلو مال الإنسان قليلا غير عامد فلا بأس ولا حرج عليه. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذه رحمة من الله. وإلا لو أمرنا تعيينا باتجاه القبلة بتوجه لعين القبلة لشق ذلك، مع أنه في هذا الوقت بالذات في هذا الزمن يمكن للإنسان أن يعاين عين الكعبة. كيف ذلك؟ هذه الأجهزة المتطورة التي توصلك إلى النقطة الدقيقة لتوجه لجهة الكعبة نفسها. فلكن لا نلزم الناس بأن يأخذوا بهذه الآلة، لا يمكن يصلي إلا أن يأخذ هذا الجهاز فيتوجه به إلى القبلة أو نحو ذلك، لكن من استطاع لذلك لا شك أنه أولى وأكمل. لاحظوا أن الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولم يقل شطر البيت. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بماذا؟ بالصلاة، فسماه مسجدا، فلما كان متعلق بالصلاة قال مسجد الحرام. ثم أيضا أن هذا الإطلاق دال على أن أول ما أطلق لفظ المسجد الحرام في الإسلام، أول ما أطلق لفظ المسجد الحرام المسجد الحرام بهذا الاسم في الإسلام، فهو دال على شرف الأمة بتسمية هذا بهذه التسمية. نعم. ثم قال الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. بعد أن خص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، عممه للأمة ليتعين أمرها، وإلا فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كافي، لكن لما أن الأمر متعلق بالقبلة، والقبلة أمرها عظيم في الإسلام، وهي أصل في الدين، ولذلك سمي أهل الإسلام أهل القبلة، أكد الله عز وجل عليه بتأكيدات كبيرة كثيرة في هذه الآية الآيات كما سيأتي. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن حال أهل الكتاب، قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. كيف علم أهل الكتاب أنه حق من ربهم؟ علموا ذلك بما في كتبهم، ولذلك قال أوتوا الكتاب، ولم يقل وإن أهل الكتاب أو وإن اليهود أو بني إسرائيل، قال: وإن الذين أوتوا الكتاب، أي أن في كتبهم ما يدل على أن هذا النبي ستكون قبلته البيت الحرام. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي في آخر الزمان ستكون قبلته البيت الحرام، يعلمون ذلك في كتبهم لكنهم كتموه. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة يعملون، عما تعملون أنتم أيها الأمة في اتباع أمر الله لكم، وعما يعملون هم في مخالفتهم وفي كتمانهم. فانظر إلى أمر القراءات كيف دلت على هذين المعنيين. ثم قال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذه الآية واردة في ماذا أيها الإخوة؟ واردة في تأكيد عدم متابعة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يمكن أن يتبعونك، لأنهم لو تبعوك في الأصل على دينك وملتك، كيف وقد كفروا بالله من قبل وكفروا بأنبيائهم، فكيف يؤمنون بك؟ فالله تعالى آنس نبيه عليه الصلاة والسلام وطمأنه وسلاه لئلا يضيق صدره وصدر المؤمنين، قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فهذا دليل على المفاصلة، على المفاصلة. ولهذا قال بعدها: وما أنت بتابع قبلتهم. لا يمكن لك يا محمد ولأمتك أن تتبعوا قبلتهم بعد ذلك. هذا دليل على ماذا؟ على ثبوت أمر القبلة إلى قيام الساعة، يعني توجه للكعبة. نعم. ثم قال الله تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني مما يدل ويؤكد على أنهم لن يتبعوا أن بعض أهل الكتاب لا يمكن أن يتبعوا قبلة بعض، يعني اليهود لن تتبع قبلة النصارى ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود، فكيف بقبلتك يا محمد؟ ثم قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، قال الله: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. خطاب شديد وعظيم في توعد، لكن الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، إنما لما كان الأمر عظيما ومتعلق في اتباع أهل الكتاب شدد الله تعالى فيه وخاطب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم في قاعدة من قواعد القرآن أن الخطاب إذا كان عظيما يتوجه ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم أمر هذا الخطاب وليتبعه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. وكما قال الله وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا ليس مقصودا به ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصودا به ذات الأمر، وهو عظم الشرك وعظم أمره وعظم من اقترفه. فلاحظوا هذا الملحظ العظيم العجيب الدقيق في كتاب الله عز وجل، تلحظونه في كثير من الآيات التي وجه الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا، وليس ولا يمكن وقوعها من النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم. ولهذا أيها الأحبة، بعد أن نزلت هذه الآية وبعد أن حول الله تعالى القبلة إلى البيت الحرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفة أهل الكتاب بعد ذلك، فإذا رأهم على أمر خالفهم عليه، حتى قالوا ما بال محمد ما أن يرانا على أمر إلا خالفنا عليه. بعد القبلة كانت هناك مفاصلة مع اليهود، لأنهم دعوا وبأساليب مختلفة من أول السورة كما ذكرت لكم، ثم هيأهم الله عز وجل في الدعوة أو أدخلهم في الدعوة في القبلة، لكن القبلة لما كانت فيها تحويل عن قبلتهم تمت المفاصلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم مخالفة تامة. وهذا يؤكد لنا أيها الأخوة عظم أمر وتشريع مخالفة اليهود، وأن ذلك أمر متأكد في أمة الإسلام، يخالفون أهل الكتاب. وما حكمة قول الله عز وجل أو في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلا المخالفة التامة ويدخل في ذلك أهل الكتاب. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من اتباعهم، لا تتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته من اتباعهم. وإنك حين ترى الواقع ترى وللأسف الشديد مخالفة أمة الإسلام فيما رسم لها النبي صلى الله عليه وسلم من منهج في مخالفة أهل الكتاب، وكيف نرى اليوم تبعية أمة الإسلام للغرب، وكيف تأثرهم وتوجههم إليه في أمورهم العظمى، قضاياهم الكبرى يتوجهون فيها إلى الكافرين أو إلى الغرب. ولا شك أن هذا مخالفة لله ورسوله ومخالفة للمنهج النبوي، وهذا الذي جعل الأمة اليوم يا أخواني في منزلة من الضعف والذلة بين عند أهل الكتاب. ثم قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا يا أخواني أن الكافرين يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وما أتى به، ويدخل في ذلك أمر القبلة، لأن المفسرين اختلفوا في هذه الآية. يعرفونه، من الذي يعرفونه؟ هل هم يعرفون أمر القبلة؟ أو يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يعرفون القرآن؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. لماذا؟ لأنه قال في سياق الآية كما يعرفون أبناءهم، فشبهه بأبنائهم. يعني الإنسان ما يشك في ولده وهو يعلم أنه ولده، لا يمكن أن يشك فيه، يعرفه إذا جاء ولده فأعرف الناس به أبوه. فلذلك هم أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه صادق وما جاء به صدق، ومن ذلك القبلة لأنه في كتبهم، وصفه وكتبهم واضح. هم أعرف من العرب، هم أعرف بالنبي من العرب، فلذلك قاله يعرفونه. ولهذا قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. الحق ما هو؟ الذي في كتبهم وهم يعلمون. ثم قال الله عز وجل كلمة فيها الفصل وفيها إثبات الأمر حتى يستقر في نفوس المؤمنين، ما يتزعزعون في أمر القبلة، لأن وقت التحول مثل ما يقال وقت الأزمة، الناس يموجون فيها بالكلام والأخذ والعطاء، وأصحاب الشبه يلقون شبههم والمنافقون كذلك واليهود كذلك. فالله تعالى أراد أن يرسخ في قلوب المؤمنين أن هذا هو الحق وأن هذه القبلة هي قبلتكم ولا شك فيها. قال الله الحق من ربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه متوجه لأمته، فلهذا قال فلا تكن من الممترين، أي الشاكين بأي أنواع الشك، لأن الامتراء أدق من الشك. فالله تعالى أراد أن يرسخ في نفوس المؤمنين هذا الحق حتى يعبدونه على بصيرة، فلا يكون الشيطان يدخل عليهم فيهم مدخل. ثم قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ما مناسبة هذه الآية؟ ما علاقتها؟ يعني تتابع الآيات ماذا تفيد هذه الآية؟ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني أن كل أمة لها قبلة، اليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة، وأنتم يا أمة الإسلام لكم قبلتكم، فاغتنموا هذه النعمة وهذه الهبة الربانية لكم فاستبقوا الخيرات واتركوهم وأعرضوا عنهم. كأن الله تعالى أراد أن يصرف الناس عن الكلام، المؤمنين على الخوض في هذا الكلام وأن يدخلوا فيه بجدال مع أهل الكتاب إلا هذه قبلتنا حق أو قبلتكم باطل، أراد أن يقطع هذا الكلام ويقول فاستبقوا الخيرات، أي أنتم لستم مسؤولون عنهم، اتركوهم، إن كانوا يريدون الحق عرفوه، أما أنتم فاستبقوا الخيرات واغتنموا هذه القبلة التي شرفكم الله بها وصلوا إليها واحرصوا على ذلك واستمسكوا به. لكن هنا سؤال، لماذا قال فاستبقوا الخيرات ولم يقل استبقوا توجه القبلة؟ ليعم ذلك جميع الأعمال، لأن القبلة أصل فيتبعه كل عمل صالح، فكأن الله تعالى من رحمته ورعايته وحرصه ورحمته بهذه الأمة سبحانه وتعالى أمرها بالاستباق الخيرات، كأنه قال اسبقوهم إلى الخير لتكونوا أنتم السابقون الأولون يوم القيامة. فما أعظم هذه الرعاية الربانية الكريمة، بعد أن أمرهم بالقبلة أمرهم باستباق الخيرات والتوجه إليه كاملا في جميع أعمالهم. ثم قال الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر نعم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تأملون. لعلنا نشنف أذاننا بسماع الآيات.
لوجهك شطر المسجد الحرام وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
سنت هنا أيها الإخوة لاحظوا تأملوا الآيات، لعلكم تأملون وتدبرون معي في المصحف، لاحظوا أنه جاء الأمر بالتوجه في الآيات ثلاث مرات كما ذكرت لكم من قبل، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهنا قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، ثم قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فما فائدة هذه الإعادة وهذا التكرار؟ قلت لكم سلمكم الله أن الإعادة والتكرار في القرآن للشيء دليل على عظم الأمر الذي ورد فيه، وأنه أمر تحتاج النفوس إلى هز أكثر من مرة وتأكيد أكثر من مرة حتى يرسخ في نفوسها عظمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي أول مرة كيف جاءه؟ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يهزه ثم تركه، قال اقرأ، قال نسمعنا بقارئ، ثم أخذه مرة أخرى وغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم الثالث. لماذا؟ يعني يستعد النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا تاما في جميع حواسه وإدراكاته لهذا الأمر العظيم الذي نزل عليهم من السماء، فليس الأمر بالهين. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيعني إدراك الإنسان لا يكون إلا حينما يهتز ويهزه الإنسان. فلذلك المعلم إذا أراد أن ينبه الطالب أو الطفل ربما يهزه انتبه، أو خشيت على إنسان من شيء انتبه، تؤكد عليه مرة أو مرتين أو ثلاث. وهذا سر التكرار في القرآن والله أعلم. لاحظوا في سورة الرحمن كيف وردت بأي آلاء ربكما، تأكيد ثم تأكيد 30 مرة. وفي آية الدين أيضا كرر لفظ الكتابة في وجه واحد 10 مرات لأهمية الكتابة في آخر الإسلام حتى يتعلمون الدين ويكتبونه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون الكتابة. مع أنه أمرهم بالكتابة في شأن إيش؟ في شأن مداياناتهم، لكنهم إذا تعلموا المديانات كتابة المديانات سيكون منهم أناس يكتبون شريعة الله وأمر شريعة الله ودينه. هنا قلت لكم أن هذا من باب التأكيد، وأيضا فيه معاني يمكن أن نقتبسها. أن الأمر الأول متوجه ل يعني الأمر بالتوجه ابتداء، الأمر الأول للأمر ابتداء بالتوجه، والثاني لإثبات أنه الحق، ولهذا قرنه بقوله وإنه للحق من ربك. لاحظ الأمر الأول لأنه أول أمر فهو متوجه إلى الابتداء، ثم الثاني لإثبات أنه الحق، ثم الثالث ماذا؟ لاحظوا اقترن بماذا؟ اقترن بقوله وإن الذين إلا الذين نعم لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني هو أمر قطعا لحجة المعارضين، قطعا لحجة المعارضين. فانظروا هذا الترتيب وهذا التأكيد المقترن بالقرينة في السياق. قال الله عز وجل نعم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وإنه للحق من ربكم والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. من هم الناس؟ الظالمون الكافرون اليهود والمنافقون والمشركون، لئلا يكون عليك لهم عليكم حجة بعد ذلك. بعد هذا البيان التام لا حجة لأحد، لأن الله بيّنه بيان تام. قال إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين ظلموا وخرجوا عن أمر الله عز وجل وجاءوا بأمر من عندهم وكذبوا أمر الله. قال الله بعد ذلك هؤلاء فلا تخشوهم واخشوني، يعني لا عليكم منهم، ليس عليكم منهم ضرر ولا تخشوهم. وفي هذه الآية أيها الإخوة دليل على ماذا؟ دليل على حفظ الله عز وجل ومدافعته للمؤمنين بعد إقامة الدين، فإن الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذه الآية فيها دليل على أن الله يدافع عن هذا الدين إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله له، قام به من قام وارتد عنه من ارتد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فالدين قائم، لكن من ينصره؟ فهو الموفق المهدى إلى الطريق الصحيح. ثم قال الله عز وجل وليتم نعمتي عليكم، نعمة إيش؟ نعمة الدين. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، يعني أتم نعمتي عليكم بأن حولكم للقبلة، وأتم نعمتي عليكم بعد ذلك بإيش؟ بالشرائع. وهذه الجملة فيها إشارة للتشريعات التي ستنزل بعد تحويل القبلة، يعني كأن الله يشعر هذه الأمة أن الله سيتم يوم أن أنعم عليها بالقبلة سينعم عليها بالتشريع كله. ولهذا جاءت التشريعات بعد هذه الآية وفي السورة كلها. انظروا إلى هذا الملحظ الدقيق في هذه الآية ولعلكم تهتدون، أي أن الله عز وجل أراد هدايتكم، فهدايتكم حاصلة بتحويل القبلة، وهدايتكم حاصلة بإتمام نعمة الله عليكم بهذا التشريع الذي سيشرعه لكم. ألا تلحظون أن هذا مشوق للتشريع؟ يعني كأنه أراد والله تعالى أعلم يشوقهم للتشريع. فإذا كانوا متشوقين للأمر لا شك أنهم يتلقوا بالقبول. فانظر إلى رعاية الله وإعداد الله لأمة الإسلام لأن تتلقى التشريع. وهذا ما قلنا لكم أكثر مرة أن محور الصورة عليه إعداد الأمة لتلقي التشريع. لا شك أخي الكريم حينما تقول لابنك ولله ولكتابه المثل الأعلى سأعطيك هدية ستسعد بها أو سأمنحك شيء ستكون فيه سعيدا، أترى هذا الطفل أو هذا الابن أو هذا الموظف حينما يقول له رئيسه سأكلفك بأمر هو الحقيقة فيه عز لك وشرف وفيه الصدارة، سينتظر هذا الخبر وسينتظر هذا الأمر وسيكون بشوق عظيم. فكذلك الله عز وجل يشوقنا بأن هذا التشريع من تمام نعمته عليكم علينا. ولهذا قال في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالدين فتم ذلك. ثم قال الله عز وجل ولعلكم تهتدون، أي أن الله أراد لنا الهداية، وهذه من كمال نعمة الله علينا، أراد لهذه الأمة الهداية التامة. وهذا معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم الذي نسأل الله تعالى دائما في كل صلاتنا هذا السؤال العظيم. ثم قال الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ما معنى الكاف هنا متعلقة بماذا؟ هذه اختلف فيها المفسرون. كما أرسلنا إيش يعني؟ هديناكم كما أرسلنا، أو أتممنا عليكم كما أرسلنا، أو حولناكم للقبلة كما أرسلنا؟ الظاهر الله تعالى أعلم كأن الله أتممت عليكم نعمتي بمنحكم هذه القبلة التي هي خير قبلة، كما أرسلنا فيكم خير رسول. لاحظوا المعنى الدقيق العظيم، أتممت عليكم بأن منحتكم خير قبلة كما أرسلنا فيكم خير رسول، فاغتبطوا بهذه النعمة بهاتين النعمتين واستمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ. ولهذا قال في مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمته يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا سؤال أيها الأخوة، هو قال هنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. في الآيات التي السابقة في قصة إبراهيم ماذا قال؟ يتلو عليهم نعم، وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويش ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا قال يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، قدم التزكية ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الفرق بين الموضعين؟ الفرق بين الموضعين أيها الإخوة هو أن الحديث هناك عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا. فوظائف الرسول بالترتيب تلاوة وتعليم وتزكية، هذه وظائف الرسول، هذا الأصل في التعليم. هنا الحديث عن من؟ عن الأمة وما من الله تعالى بها في رعايتها وإكمال الدين لها. فقال يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، فلا شك أن التزكية أحق بالأمة أو في نتيجتها هي راجعة للأمة أكثر من التعليم، لأنها هي النتيجة التي ترجع للأمة، هي الثمرة المرجوة للأمة حينما الإنسان يتعلم العلم. ليش؟ ليزداد به إيمانا وتزكية وعملا. وهذا يا إخواني نأخذ منه درسا عظيما وفائدة جليلة دقيقة، هي أن العلم إذا لم يورث العمل لا خير فيه، وأن الأصل في العلم والتعليم هو التربية والتزكية. نحن نقيم هذه المدارس لتزكية أبنائنا لا لملء عقولهم بالمعلومات. إذا كان هدف المدرس ملء عقول الأبناء بالمعلومات فوالله لن يتربوا. ونحن أيضا في دروسنا هنا وفي بيوتنا إذا كان المقصد أن أبناءنا ترسخ في نفوسهم معلومات كثيرة فليس هذا تربية، القصد هو التزكية. ومما يدل أيضا هنا أيها الأخوة من الفوائد أن أقرب طريق للتزكية ما هو؟ نأخذها من الآية، تلاوة القرآن. يتلو عليهم آياتك نعم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. فأعظم ما يزكي النفوس كتاب الله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلا شك أن أعظم، ولكن أعظم ما يزكي هو التلاوة، لكن التلاوة المقصودة هنا التلاوة المتدبرة التي يعرف القارئ فيها مراد الله، ماذا يريد الله منه فيتبعه. وثم قال الله عز وجل ويعلمكم الكتاب والحكمة، وقد ذكرنا أن الكتاب هو القرآن وما فيه من تشريعات، والحكمة هي السنة التي هي مبينة للقرآن. ثم قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما المقصود يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ هذه يا أخواني فيها إعجاز قرآني، وهو أن الله وعد الأمة بأن يفتح لها العلم والعلوم. قال ويعلمكم ما لم تعلمون الآن، فكل من قرأها سيعلمه الله تعالى علما جديدا، ولا زال العرب منذ إنزال هذا القرآن يتعلمون علوما جديدة. حتى في بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كم تعلم الصحابة من العلوم؟ لا شك. واليوم يا أخواني قد انفجرت العلوم وانفتحت الدنيا على مصراعيها بعلومها، وحتى سبق أهل هذا الزمن من قبلهم في علوم الفلك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا معناه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي أن من أخذ هذا القرآن، من أخذ هذا القرآن حقا وتعلمه وتزكى به، فإن الله سيفتح له آفاق العلم. لأن هذا القرآن يا أخواني كل شيء فيه، كل العلوم، ما في اكتشاف يا أخواني اليوم اكتشفوه وأصبح حقيقة إلا وقد أشار القرآن إليه. سبحان الله، ما أعظم هذا القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. فما أعظم هذا القرآن لو أخذناه يا أخواني ليكون مصدرا لنا في علمنا. ولهذا قال الله تعالى في آية الدين واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أنكم إذا أخذتم هذا القرآن وهذا الدين وحفظتم واستمسكتم به فإن الله سيفتح لكم آفاق العلم كله. ثم قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا لي ولا تكفرون. فهنا ما مناسبتها؟ مناسبتها أيها الأحبة هي أنك بعد أن تغتبط بعد أن يبين الله لك هذا البيان ويمنحك هذه القبلة أحسن أعظم قبلة خير قبلة، ويمنحك هذا الرسول الذي هو خير الرسل، ماذا يشرع لك؟ أن تذكر الله عز وجل وأن تشكره حق شكره على هذه النعمة، يعني أن تغتبطوا، كأن الله تعالى قال فاغتبطوا بهذه النعم واشكروا الله عليها فقد منحكم نعما لم يمنحها أحد قبلكم. ولهذا قال فاذكروني أذكركم، اعرفوا قدري وفضلي، اعرفوا ما لكم من الجزاء وأزيدكم من فضلي. فما أعظم هذا اتباع هذه الآية بعد الآية السابقة. ولهذا قال اشكروا لي، ولم يقل اشكروني، اشكروا لي يعني بالعمل، اشكروا لي بالعمل. فرق بين اشكروني واشكروا لي، كلاهما دالان، لكن هنا عبر بقوله لي بالعمل للإشارة إلى العمل، اشكروا لي بالتمسك بهذا الدين والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت قرأت الآيات بعدها تقرأها؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
هذه الآيات إخواني انظروا سلمكم الله إلى تتابع الآيات في سياقها وغرضها وموضوعها. الله عز وجل هنا بعد أن بين القبلة بعد أن حول المسلمين إلى القبلة وأكدها عليهم ورس في قلوبهم أنها الحق، هذا دافع للمؤمنين إلى أن يستمسكوا بهذا الحق وأن لا يفرطوا فيه، وهو دافع أيضا إلى للكافرين المنافقين واليهود إلى ماذا؟ إلى أن يشنوا هجومهم بقدر استطاعتهم للمسلمين يوم أن أكرمهم الله حسدا وبغيا، لا شك كما هي طبيعة البشر. يوم أن رأى اليهود أن أمة الإسلام شرفت لا شك أن ذلك سيوجههم إلى النيل منها ومحاولة مواجهتها بكل ما أوتوه من قوة. فالله عز وجل بعد أن رسخ في قلوب المؤمنين هنا أمرهم قال استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فإنكم ستواجهون حربا بعد اليوم، انتبهوا لأنكم أنتم الآن واجهتم الناس وخالفتموهم، فلا شك أن هذا داع إلى المواجهة. فهنا من إعداد الله وتهيئة الله وتربية الله الأمة أن الله تعالى ينبهها بأن عدوا أمامكم يتربص بكم، فهل هناك رعاية أعظم من هذه الرعاية؟ لا والله، هذه الرعاية الربانية التي أشرنا إليها أكثر مرة في هذه السورة. قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن ينعم، ثم قال الله إن الله مع الصابرين، وهذا يفيد أن الله مع هذه الأمة ما دامت مستمسكة بدين الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى عفوا خص الصلاة هنا الصبر والصلاة، لماذا؟ لأن الصبر في مواجهة المكاره والمشاق، والصلاة هي في التحلية، هي تخلية وتحلية، تحلية بالإيمان والقوة الإيمانية والصلة بالله عز وجل. فانظروا إلى السر في الجمع بينهما، كأن الصبر فيه حصول ما لا ينبغي تأثيره في حصول ما لا ينبغي، والصلاة في حصول ما ينبغي. نعم. ثم قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما مناسبتها؟ مناسبتها سلمكم الله أن هذه إشارة إلى وقعة بدر وقعة بدر. هذه الآية هي تشير إلى يعني انظروا بعد أن الله عز وجل أمرهم بالصبر، ها هو العدو القادم، من هو؟ هم المشركون. فقال الله عز وجل هنا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ويؤكد هذا سبب نزول وهما ذكر الواحد، قال: نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا 14 رجلا، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها، فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي لا تقولوا من قتل في المعركة قد ذهبت حياته ونعيمه وسبق أجله، بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. نعم الأحياء عند رب، بل نعم بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي سورة آل عمران: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلاحظوا أنه قال لا تقولوا أموات ولم يقل ماتوا. ما الفرق؟ هنا تعبير دقيق. الفرق أن أموات يعني مات ذكرهم وحظهم من الدنيا، وأما ماتوا هم ماتوا بأشخاصهم. دل قوله أموات على المعنيين جميعا، موتهم وموت ذكرهم أو موت نعيمهم أو أنهم انقطعوا عن نعيمهم في الدنيا. فقال الله بل أحياء. هنا سؤال: ما وجه تخصيص الذين قتلوا في سبيل الله بالحياة مع أن كل من مات فهو حي في قبره، فهو حي في حياة البرزخ، فما الفرق بينهم؟ الفرق بين من قتل في سبيل الله ومن لم يقتل في سبيل الله تعالى هو أن الذين يقتلون في سبيل الله لهم حياة خاصة ورزق خاص في الجنة، فخصهم الله تعالى بالحياة يعني أنهم في قبورهم أحياء ويرزقون من الجنة، يرزقون من الجنة. فهذا دليل على فضل الشهداء إذا ماتوا في سبيل الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديلها. هذا الفرق بين حياة الشهداء في قبورهم وبين حياة غيرهم، أن هؤلاء يرزقون من الجنة وأن أرواحهم في الجنة. ثم قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها سلمكم الله إلى أن الله تعالى يقول: يا أمة الإسلام يوم أن أكرمكم الله بالدين، فلا تحسبوه يعني ستحسبونه حياة رفاهية وراحة، لا بد من المشقة فيه، لا بد من المشقة فيه، ولا بد من الصعوبة، ولا بد من أن يواجهكم أعداء الله، وستجدون في ذلك قتالا وفقرا وجوعا ونقصا، لأنكم ستحملون هذا الدين ربما يشغلكم عن أمر دنياكم. فالله تعالى قال: ولنبلونكم بشيء. لاحظ كلمة شيء يفيد أن هذا الذي سيصيبكم ليس بشيء أو هو شيء يسير في مقابل ما أنتم فيه من نعمة هذا الدين. أرأيتم أن الدنيا كلها ونعيمها لا تساوي شيء مقابل هذا الدين العظيم الذي نحن فيه ونحن عليه، مهما كان الإنسان عليه من جوع وخوف وغير ونقص، فإن حمله لهذا الدين هو والله الخير كله. قال الله عز وجل: ذلك تهيئة لهم، حتى تهيئ نفوسهم لما سيلاقون بسبب حملهم لهذا الدين من مواجهة وتضييق وقتال وفقر وغير ذلك. طيب هنا سؤال: لماذا خص هذه الأمور الأربعة، الخوف والجوع ونقص الأموال والأولاد؟ هذه كله يا أخواني متعلقة بالجهاد وتبليغ الدين. لاحظوا، الخوف متعلق بخوف العدو وما يقع بعده، يعني لا شك أن الذي يذهب للجهاد يكون في قلبه هذا خوف طبيعي بشري لا تثريب فيه. ثم الجوع أيضا، لأن الخروج للجهاد والهجرة من البلاد سبب لترك الأموال والفقر المسبب للجوع، كما هو حال كثير من المهاجرين الذين تركوا أموالهم. أما نقص الأموال فلأنه لما فلما ينشأ من قلة العناية بها بسبب خروجهم للغزو. إذا خرجوا للغزو والقتال تركوا مزارعهم وثمارهم وأموالهم فضعف إنتاجها والعناية بها، فكان ذلك ضعفا. فالله عز وجل يقول لنبلونكم بشيء من ذلك فاصبروا واحتسبوا. ثم نقص الثمرات، نعم، ونقص من الأموال من الأموال والأنفس بسبب القتال، والثمرات بسبب ما تركهم لرعايتها والعناية بها ومعاهدتها. نعم، هل وقعت هذه الأمور على الصحابة؟ نعم. يقول هنا الرازي كلام، يقول قال القفال: أما الخوف الشديد فقد حصل لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين، وقد كان الخوف في وقعة الأحزاب. وأما الجوع فقد أصابهم في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقلة أموالهم، حيث حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد الحجر على بطنه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم خرج التقى لما خرج التقى مع أبي بكر قال: ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: أخرجني ما أخرجك. وأما نقص الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الإنسان ماله في الاستعداد للجهاد وقد يقتل. وأما نقص الثمرات فقد يكون بالجدب وقد يكون بترك إمارته الضياع للانشغال بجهاد الأعداء. ثم قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. انظر إلى أن الله عز وجل يعني يهيئهم لذلك ويبشرهم بمقابل ما يصيبهم من البلاء. قال: وبشر الصابرين. ثم ذكر صفات الصابرين الخلص الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما مناسبة هذه الجملة للصبر؟ مناسبتها سلمكم الله أن قوله إنا لله متضمنة إقرارهم بالعبودية وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وقدره فيما يبتليهم به، فهم قالوا: نحن لله، فله سبحانه وتعالى أن يدبرنا على ما يريد. هذا هو الإيمان، إقرار بعبودية الله وتفويض للأمور إليه. إنا لله، نحن لله عز وجل، فما يكتب لنا فهو خير لنا، لأن الله عز وجل لا يريد بنا إلا الخير. نعم. ثم قوله: وإنا إليه راجعون، متضمنة كمال اليقين والجزاء عنده. يعني نحن لله تعالى وإنا إليه راجعون، فيجازينا على هذه المصائب وهذا الابتلاء يقينا بهذا الجزاء. فانظروا كيف سمعت في هذه الجملة كمال الصبر، أنهم لله يصرفهم بما يشاء، وهذا استسلام لله وتفويض الأمر إليه، وإنا إليه راجعون في إيمانهم ويقينهم بأن جزاءهم الأوفر والأوفى والأكمل عند ربهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولاحظوا هنا فائدة نفيسة في التعبير، والتعبير القرآني يا إخواني حقيقة له دلالات عظيمة، ولذلك من المنهجية التي يمكن للطالب العلم أن يتلقاها أو يأخذها كمنهج في التفسير أنه يعتني بالتعبير، تعبير القرآن. لماذا قال الله كذا؟ وماذا نستفيد من التعبير بهذه الجملة؟ كما قلت لكم: فلنولينك قبلة ترضاها. فالتعبير في قوله فلنولينك لا شك أنه دال معنى زائد عن معنى فلنوجهنك، فيه ولاية وقرب، وترضاها فيه معنى الرضا وتمام القناعة بذلك. فهنا نأخذ فائدة نفيسة معينة للإنسان على الصبر في أي مصيبة تصيب الإنسان، وهي أن الله تعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة، ما قال آمنوا، قال قالوا. وهذا يفيد أن الاعتقاد يقوى بالتصريح والقول، يعني قولك إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على ما أصابنا، كلامك هذا يقوي قلبك بالإيمان. لاحظ التصريح بالشيء يقوي، ولذلك يعني إظهار الأمر وإعلانه يكون في القلب فيه إعزاز وثبات ورسوخ. دائما دائما الإنسان إذا أعلن شيء معناته أنه مستقر في قلبه، وإذا أخفاه بلسانه معناته أنه عنده شك فيه. فكونك تلفظ وتتلفظ بالإيمان والصبر، ذلك دال على ما في قلبك من اليقين الراسخ. فالتصريح بالأمر بالصبر بهذه الكلمة يقوي الاعتقاد. نعم، قال الله عز وجل في جزائهم: وانظروا يا أخواني إلى جزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لاحظوا أن الإشارة هنا للبعيد، أولئك دلالة على ماذا؟ دلالة على بعد منزلتهم هنا في الكمال. مثل ما قلنا في أول سورة البقرة: أولئك على هدى. فهم هنا حينما قالوا ذلك واعتقدوه وأيقنوا به فقد اعتلوا في إيمانهم وارتفعوا، فهم في مرتبة عليا. أولئك، ثم قال الله تعالى عليهم، ما قال لهم، يعني متوجه الأمر لهم، عليهم الصلوات. ولماذا عبر بالصلوات هنا؟ للدلالة على معنيين. ما هما؟ للدلالة على الثناء عليهم والمغفرة لهم. لاحظوا، أولئك عليهم صلوات، يعني ثناء من الله عز وجل لهم ومغفرة لهم. فما أعظم هذا التعبير القرآني الذي جمع هذين المعنيين. وأيضا ما الفائدة من الجمع صلوات دون إفرادها؟ ما قال أولئك عليهم صلاة؟ دليل على أو تنبيه على كثرتها منه سبحانه وتعالى. ليس صلاة واحدة وليس ثناء واحدا، بل هو ثناء متكرر متعدد. وهذا الثناء يشمل في الدنيا توفيقا وإرشادا ومحبة منه سبحانه وتعالى لعبده، وقذفا في قلوب الناس لمحبته، وتيسيرا لأموره، كل ذلك من الله. وفي الآخرة ثوابا ومغفرة. فما أعظم هذا التعبير القرآني العظيم. وأيضا التعبير بهذا اللفظ أيها الأخوة مبالغة في كمال الرضا منه سبحانه وتعالى. الرضا، كمال الرضا منه، لأنهم كامل رضاهم بربهم، قالوا إنا لله، فكان جزاؤهم من الله كمال رضاه عنه سبحانه وتعالى. فانظروا، كان الجزاء هنا من جنس العمل. ولذلك هذا الجزاء يا أخواني مقابل قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، مقابل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. كيف ذلك؟ فإن قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون أو إنا لله يقابله عليهم صلوات من ربهم، رضا وثناء ومغفرة. وقولهم وإنا إليه راجعون في الجزاء يوم القيامة يقابله ورحمة. فالله تعالى يوم القيامة يقابلهم بذلك برحمته سبحانه وتعالى ومغفرته. فما أعظم هذا الجزاء. ولهذا قال عمر، انظر إلى تأمل عمر رضي الله عنه ممن تدبر هذه الآية، فقال: نعم العدلان، وهما أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ونعمة العلاوة. ما هي العلاوة؟ ما هي؟ أولئك هم المهتدون. فالله تعالى زادهم جزاء. نعم العلاوان أو العدلان، نعم العدلان، وهما أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ونعمة العلاوة وهي قوله أولئك هم المهتدون. ثم قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ هذه الآية اختلف فيها المفسرون، يعني أشكلت على بعض المفسرين لأن علاقتها بآية الصبر بعيدة، لكن هي متعلقة بآيات القبلة. يعني بعد أن ثبت الله تعالى أمر القبلة ورسخها في قلوبهم ونفوسهم، توجه إلى شأن ما تعلق بها بالقبلة وهو الصفا والمروة، الشعائر الباقية التي فيها خلاف وإشكال. أراد الله تعالى أن يبين حكمها وحكم السعي بينها، وإنما ورد فيها إشكال لأن الصفا والمروة كان فيهما صنمان، فكان الأنصار لا يسعون بينهما لأن فيهما صنمان لقريش، كانوا لا يريدون أن يتابعوا قريش على ذلك. فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة كما قالت عائشة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله الآية، ولهذا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الصفا والمروة قال كانتا من مشاعر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما خشية أن يتبعوا المشركين، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية. فلهذا وقع الإشكال، ولهذا قال الله عز وجل فلا جناح علينا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. الأصل الآية أن يقال أو في السياق الأصلي أن يقول فمن حج البيت أو اعتمر فليسعى بينهما، لكن لما كان هناك حرج واختلاف وخلاف وإشكال الله عز وجل هنا رافع الحرج فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. وفي هذه الآية أيها الأخوة فائدة مهمة، وهي أن الصفا والمروة لا يشرع السعي بينهما إلا في نسك. من يأتي النبي بهذا بالآية؟ لا يشرع التطوع في بين الصفا والمروة إلا بنسك، يعني بإحرام بعمرة أو حج. ما هو؟ نعم، قال الله فمن حج البيت أو اعتمر، ولم يقل إن الصفا والمروة من شعائر فاطوفوا بهما، قال فمن حج البيت. وهذا يجهله بعض الناس خصوصا الذين يأتون من خارج المملكة ليس عندهم علم، فتجدهم يطوفون ويسعون. السعي لا يشرع إلا مع النسك، بخلاف الطواف فهو مرتبط بالنسك وغيره، وهذه فائدة نأخذها من هذه الآية. ثم قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيه قد يكون هناك يعني تساؤل، ما معنى قول فمن تطوع خيرا؟ تطوع يعني بالصفا والمروة؟ لا، تطوع بالحج والعمرة، لأن الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر، فقال فمن تطوع خيرا، ما قال فمن تطوع خيرا بالطواف بهما، قال خيرا. لاحظوا كلمة خيرا، فمن تطوع خيرا، وهذا يدل على كل خير وأخصه ما تعلق بالحج والعمرة لأن السياق فيهما. رأيتم؟ الأصل هنا العموم، لكن الأخص هو ما تعلق بالحج والعمرة، ولذلك في الحج والعمرة يشرع أيها الأحبة كثرة الخير، كثرة الطواف، كثرة الأعمال الصالحة، الذكر، إقامة ذكر الله عز وجل، فهذا من كمال الحج والعمرة. ثم قال الله عز وجل في آيات بعد ذلك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا. ما مناسبة هذه الآيات؟ مناسبتها أنه بعد أن بين حال القبلة ثم حال الصفا والمروة وحال ما تعلق بهما توجه إلى الذين يكتمون البينات من عندهم من أهل الكتاب تهديدا لهم وتوعدا وإيقافا لسيل هجومهم على المسلمين، كل ذلك مدافعة عن المؤمنين لهؤلاء من هؤلاء المعارضين. ولهذا قال هنا في يعني الفصل معهم انتهى الأمر. قال أولئك يلعنهم الله، اللعن هو الطرد، كأن الله تعالى طردهم من رحمته بعد أن منح الله هذه الأمة الرحمة الكاملة، طرد الكافرين المكذبين من أهل الكتاب عنها. قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا قال ويلعنهم اللاعنون؟ لأنهم أخفوا الحق عن الناس، فكان حقهم اللعنة من الناس. لما أخفوا الحق كان حقهم اللعنة من الله لأنهم أخفوا أمر الله، وكان حقهم اللعنة من الناس لأنهم أخفوا عن الناس الحق الذي أمرهم الله تعالى ببيانه، إلى آخر الآيات كلها. ثم قال إلا الذين تابوا ترغيبا لهم في التوبة، ترغيبا لهم في التوبة، يعني الله عز وجل ما قطع عنهم الأمر أمر الرجوع، وإنما قطع عنهم الرحمة ما داموا على الكفر. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني إن استمروا على هذا فسيجدون عند الله في الآخرة بعد لعنتهم في الدنيا لعنة الآخرة عياذا بالله. يعني في اللعنة الأولى لعنة الدنيا بسبب كتمانهم، واللعنة الثانية بعد موتهم وهي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنات متتالية متتابعة على من كفر وكذب بعد هذا البيان التام، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم انتقل الحديث إلى مقطع آخر، يعني انتهى الأمر مع الكافرين والكتاب انتهى، قطع الأمر معهم، توجه إلى المؤمنين بتوحيد في بيان أصل تشريعهم، كأن الله تعالى قال يا أيها المؤمنون إن أصل تشريعكم التشريع الكامل الذي سيأتيكم وسيمنحكم الله أصله التوحيد، فكل عبادة لله عز وجل مرتبطة بالتوحيد، وكلما خرجت هذه العبادة عن التوحيد فهي غير مقبولة. بمعنى أن الإنسان إذا جاء يصلي وصلى لغير الله عز وجل، يعني رأى في صلاته فلا تقبل صلاته. أي إنسان يقوم بعمل ليس من دين الله عز وجل فهو مردود عليه، لأن من التوحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف أراد أن يجعل هذه قاعدة للتشريع الذي سيبدأ في تشريعه بعد ذا في بيانه وتفصيله. فهذه الآية إلهكم إله واحد واردة في تقرير أصل التشريع وهو التوحيد وبيان أدلته الكونية والشرعية، الشرعية إعلاما به وتجديدا له، لأنه بدأ في بداية الحديث يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم فصل في الحديث في مواجهة ومخاطبة ومحاجة بني إسرائيل وأطال الحديث عنه. فكأن الله تعالى هنا رد الحديث إلى الحديث الأول، إلى النداء الأول، رد الكلام في العقيدة والتوحيد إلى الكلام الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولاحظوا وتأملوا أيها الأخوة كيف جمعت الآية بين الترغيب والترهيب، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فكأن الله تعالى أراد أن يبين أن هذه القاعدة ستنطلقون منها إلى الرحمة بهذا التشريع الذي هو رحمة الله عز وجل. ولهذا نقول أيها الأخوة أن أعظم تشريع فيه رحمة للناس هو ما يشرعه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما فائدة ذكر هذه الآيات؟ هي ترسيخ التوحيد في قلوبهم، هو الآن أراد أن يرسخ التوحيد مرة أخرى. انظروا إلى هذه العناية الربانية بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله تعالى أراد أن يرسخ ويرسخ ويرسخ هذه القاعدة حتى لا يكون هناك مجال لزعزعتها، ف فما أعظم عناية الله. ولهذا قال شيخ الإسلام في كلام فصل ذكرت في مواضع كثيرة، يعني مستقر عنده الأمر، ذكرت في مواضع كثيرة ما اشتملت عليه سورة البقرة من أصول الدين من أصول العلم وقواعد الدين، من أصول العلم اللي هو التوحيد وقواعد الدين الذي هو الشريعة. فهذه السورة قد رسخت ورست وثبتت جميع الثوابت في بناء التوحيد في نفوس الصحابة، لأنها تعني بترسيخها. قال الرازي في تخصيص هذه الأمور الثمانية، قال خص هذه الأمور الثمانية بالذكر في قوله إن في خلق السماوات وما بعدها، قال لأنها جامعة بين كونها دلائل أدلة وبراهين وبين كونها نعما على المكلفين على أوفر حظ ونصيب. هي دلائل تدلك على الإله الحق، وهي نعم تنعمت بها من نعم الله عز وجل، دالة على رعاية الله وتمام رحمته بالخلق وقيامه بشؤونهم. ثم قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية أيها الإخوة واردة في بيان حال المخالفين للتوحيد، يعني بعد أن ذكر التوحيد ذكر الطائفة المخالفة لهذا التوحيد تحذيرا للمؤمنين من أن يتشبهوا بهم أو يتأثروا بهم بأنهم كانوا خالطين لهم. فعرفت كما قال حذيفة نعم كنت أسأل عن الشر لا للشر، وكان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر حذرا أن أقع فيه. فالله تعالى هنا يبين للناس طائفة من الذين حرفت عن التوحيد، من هي؟ الطائفة المشركة. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا فبيان المخالفين من أهل الكتاب والمشركين وضلال عقولهم وقبح فعالهم في اتخاذهم أندادا لله عز وجل، بل ومحبتهم معه بعد ظهور الحق أنه الإله الحق. أرأيتم كيف هؤلاء وضلالهم وسفاهتهم وقبح فعالهم؟ لا والله. ثم قال الله عز وجل ومن الناس يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله. ما المقصود هنا سلمكم الله؟ المقصود بالأنداد هنا اختلف المفسرون، فقيل بالأنداد هي الآلهة، قيل بالأنداد هم أربابهم ورؤساءهم وزعماءهم الذين يأمرونهم وينهونهم. فأيهما أولى؟ كلاهما، لأن هذه الآلهة يعبدونها من دون الله، وهؤلاء الرؤساء يطيعونهم من دون الله. تأملوا، فجمعوا بما هو لله خاصة بين الشرك به في التوحيد والشرك به في الطاعة، فأشركوا بالله في التوحيد وفي العبادة. فكأن الله تعالى يحذر من هؤلاء الذين يطيعون رؤساءهم وزعماءهم وساساتهم في الطاعة في الأوامر، لأن الآيات هنا ستأتي بعد ذلك في الأوامر والتشريعات، فذكر الله تعالى هنا طاعتهم. نعم. والمراد بمحبتهم أندادهم ما هي؟ محبة الطاعة، التعظيم والطاعة والتقرب والانقياد. يحبونهم كحب الله، أي أنهم أشركوا في محبتهم هؤلاء، محبتهم لله هؤلاء، فهم نعم فيكون قد أثبت لهم محبة الله، لكنهم أشركوا ما هذه المحبة هؤلاء، وتعالى الله تعالى عما يشركون. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. لح هنا ترغيب وتشويق وثناء من الله عز وجل للذين آمنوا، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن هذه الآية يا إخواني لا تدل دلالة لا قريبة ولا بعيدة على أن المؤمنين يحبون ولو شيء يسيرا من غير الله، لأن المقصود هنا المقارنة في محبة المؤمنين لله ومحبة هؤلاء لله. ليست المقارنة بين الاشتراك بين حب الله والأنداد. لاحظوا دقيقة المسألة يا إخواني. قال والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله. طيب هل المؤمنون يحبون غير الله لكن محبة الله أشد؟ كلا حاشا. وإنما المقصود أن هؤلاء الكافرون يحبون الله محبة مشتركة، أما المؤمنون يحبون الله محبة خالصة. هذا معنى التعبير، بل قوله أشد يدل على أنهم يحبون الله حبا تاما. فالتعبير أشد هنا أبلغ من التعبير بأحب، يعني لم يقل الذين آمنوا أشد، نعم الذين آمنوا أكثر، لو قال أكثر لربما دل، لكن قال أشد مما يدل على قوة محبتهم لله عز وجل. فالمؤمنون قد خلصت محبتهم لله سبحانه وتعالى، والمؤمنون محبتهم صادقة لله دائمة في الرخاء وفي الشدة، أما أولئك فهم يحبون الله في الشدة ويتركونه في الرخاء. قال الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ما هي، ما غرض هذه الجملة؟ غرضها بيان شناعة حالهم في الآخرة بعد بيان شناعة حالهم في الدنيا، كأنه أراد أن يقول هؤلاء الذين يشركون سيرون أن هؤلاء الآلهة والأصنام والرؤساء هم الذين يتبرؤون منهم يوم القيامة، عياذا بالله. والله إن هذا لفي ضلال مبين. تجده يقدسه ويعبده ويطيعه في الدنيا، ثم يوم القيامة هذا هذا الرئيس وهذا الزعيم وهذا الذي يعبده هو الذي يتبرأ من هؤلاء. أليس هذا دليل على خسرانهم التام في الدنيا والآخرة؟ بلى والله. ولهذا قال وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي تهديد لهم وتخويف لهم يوم القيامة. ثم قال يتبرأ الذين اتبعوا. من هم الذين اتبعوا؟ الرؤساء. تبرأ الذين اتبعوا الرؤساء من الذين اتبعوا وهم التابعين ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم قال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الآية أخوان الكرام، هذه الآية واردة في ماذا؟ هذه الآية إخواني هي بداية يمكن أن نقال بداية التشريع. بماذا؟ من يمكن أن يستخلص لي المقصود من هذه الآية؟ نعم الأصل، يعني هنا بيان الأصل في التشريع، بيان الأصل في التشريع وهو الحل، وأن التشريع قائم على أصلين عظيمين، أنه الحلال الذي أمر الله تعالى به والطيب، حلالا طيبا فكل طيب، فالشرع يأمر به كل حلال فهو داخل في الشرع. ف هذه آية أصل في بيان ما اشتملت عليه الشريعة بأنها في الحلال الطيب، وأنها منتفي وأنه ينتفي عنها الخبيث النجس غير الطاهر. نعم غير الطاهر. ولهذا قال بعد ذلك ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تحذيرا لهم من أن يتبعوا خطوات الشيطان التي هو الخبيث الحرام الخبيث. كل حرام خبيث فهو طريق الشيطان، كل حلال طيب فهو طريق الله وهو شريعة الله عز وجل. طيب لماذا بدأ بذكر المطاعم والمكاسب قبل غيرها في هذه الآية؟ كلوا من، يعني يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا ابتدأ بذكر المطاعم والمكاسب؟ نعم هنا فائدة مهمة، لأن المآكل والمشارب والمطاعم متعلقة بالعقيدة، وذلك أن أول باب فتح في الجاهلية في التحليل والتحريم باب المطاعم والمشارب والمكاسب، فحرموا ما أحل الله من المطاعم ومن المكاسب. رأيتم كيف ابتدأ بما هو مخيل أو قد أخل به أهل الكتاب وأخل به، أما المكاسب فقد أخل بها اليهود، وأما المطاعم فقد أخل بها المشركون. المكاسب قد اليهود حلوا الربا وهو حرام، وأكلوا أموال الناس وأدلوا إلى الحكام بأموالهم، والمشركون حرموا النسيء، حرموا ما لم يحرمه الله عز وجل من بهيمة الأنعام. فابتدأ الله عز وجل بذلك ليصحح التوحيد ويمحصه مما وقع فيه من مخالفة في من المشركين وأهل الكتاب. قال إنما يأمركم الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنما يأمركم بالسوء، نعم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأعمال المذكورة أيها الأخوة ثلاثة، بالسوء. وما هو السوء؟ ما هو السوء؟ هو الصغائر، هو كل شر عاقبته سيئة، مما قد يكون ظاهره حسن لكن عاقبته سيئة عند الله. والفحشاء هي الكبائر، وهي كل ما ظاهره القبح والسوء، ما ظاهره القبح فهو فاحش. وقول على الله عز وجل بغير علم مثل ماذا؟ الشرك والكفر، تحليل ما أحل الله وتحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. فأتى هنا بأن الشيطان يأمر بكل المعاصي السيئة الصغيرة والفاحشة والكفر والشرك، وهو القول على الله عز وجل سبحانه وتعالى. في هذه الآية أيها الأخوة نأخذ قواعد مهمة، أن التشريع مبني على التوحيد، أن التشريع مبني على التوحيد متفرع عنه، وأن التوحيد مستلزم لاتباع التشريع. وأيضا نأخذ منها أن مصدر الحلال ومن شاءه هو الشريعة، ومصدر الحرام ومن شاءه هو الشيطان وما يأمر به. ونأخذ منها أن أصل الشريعة الإسلامية الحل، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، أصل الشريعة الحل، أصل يعني هو الأصل، ما لم يأتي تحريم فالأصل الحل، لو يخرج منتج ما ندري ايش هو حلال وحرام، فالأصل فيه، الأصل فيه الحل ما لم نعلم طريقا لحرمته. فهذه قاعدة عظيمة يا أخواني في الدين تريح الإنسان، معنى المحرمات معدودة والمباحات موسعة، وهذا دليل على